بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. دعنا أمر الطيبين الطاهرين أهلة المحكمين، لا سيما على بقية النار في الأرضين، فلحمد الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد انتهينا من بحث الجهة والكفارة، وقلنا أنه الدية ثابت على للمقتول الذي يقتل ترسا للكفار وهو مسلم، ولكن بيت المال لا بد أن يدفع الدية، الإمام لا يدفع الدية. ولكن بالنسبة للكفار هنا لا، ليس لا على بيت المال ولا على قاتل، ليس عليه كفارة خلافا للمشهور. هناك أن المصنف رضي الله عنه من المحقق ذكر فرقا آخر، قال ولو تعمده الغازي ما إمكان تهرجه لزمه القول والكفارة، لأن لو تعمد القتل قتله عمدا من دون عذر، هذا بمعنى أن يرتكب قتلا عمدا فهو أولا لزمه القول قصاص، وثانيا كفارة، يجب عليه الكفارة. والوجه في ذلك واضح، لأنه المحروب أنه ضرب مسلما وهو يعرف أنه مسلم فقتله، فعلى ذلك يجوز لأولياء المقتول أن يختصوا منه كما أن عليه أداء الكفارة. هذا المرض يسافر معه ولا شك فيه، ولم يتردد أحد الفقهاء في ذلك، لأنه مستاغ بقتل العام، فقتل العام يكون القصاص وكذلك الكفار. ثم بعد ذلك يدخل المصنف في فرق آخر، يقول فلا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء ولو آمنهم إلا مع الاستراع. في الجهاد أولا المجانين والصبيان والنساء، ثم ولو آغنهم، يعني ولو أن النساء آغن المجاهدين شاركوا في الجهاد لا يجوز قتلهم إلا عند الضرب عند الاستراب. وهذا أمر لا يعني متفق عليه، ولذلك سأل الجواهر يقول بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل في المنتهى الإجماع عليه في النساء والصبيان، بل وعلى قتل النساء مع الضرورة، يعني عدم جواز قتل النساء مع الضرورة حتى. بعض الفقهاء قال لا يجوز على كل حال قتل النساء. فهذا بيان بالإجماع لا خلاف وإدعاء الإجماع، وهو دليل، ولكن مع ذلك استدل بروايات عدة، منها من الروايات عن الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أظنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاها فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تولوا ولا تمثلوا ولا تغبروا ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقتلوا شجرة إلا أن تصدروا إليها. وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضله النظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه فاستعينوا بالله. هذا الحديث من النهي في السند كما رأيتم سند جيد جدا، علي بن إبراهيم يروي عن والده إبراهيم بن هاشم وهو عن ابن أبي عمير وهو عن معاوية بن عمار، وكلهم من كبار الصحابة. ولكن الإشكال إنما قال أظنه عن أبي حمزة، بالنسبة أن آخر شخص يعني روى عن الإمام من هو، يقول أظنه عن أبي حمزة، أبي حمزة الثمالي الله. فعلى ذلك إذا كان هذا الشك يسير السبب لعدم الاعتماد على الحديث، لأنه لم يكن متيقنا لمتحتما أن الذي غلب عنه أبي حمزة. ولذلك من هذه الناحية يأتي إشكال السند، ولكن الدلالة كذلك لا تقتل شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة، ما نحن فيه أنه عدم جواز المجانين وكذلك الصبيان والنساء. صبيان والنساء جاء في هذا الحديث مضافا على ذلك الشيخ الفانية. فعلى ذلك هذا الحديث حديث السند تمام، إذا استطعنا أن نكتفي بقوله أظنه عن أبي حمزة ودلالته كذلك تمام. هناك رواية أخرى، نفس هذه الرواية، نفس هذه الرواية بهذا السند، ولا أظنه عن أبي حمزة التمام، ولكن الباب لما نفس الحديث في المعاصم عن الوشاء عن محمد بن حمران عن جميل بن دراج كلاهما عند الجميل بن دراج كلاهما عن أبي عبد الله مثله. هذا السند لا بأس به، لأن الوشاء مشترك بين خمسة أشخاص، ولكن الذي هو محتمل هنا أهل الشخصين وكلاهما موثقان. إما يكون الوشاء هو جعفر بن بشير البجلي، يقول الشيخ في شأنه ثقة جليل الكاف، والنجاشي يقول في شأنه أبو محمد البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم وكان ثقة. على هذا كلين النجاشي والشيخ كلاهما قد وثقاه وقالوا هو جليل الكاف، ولذلك السند هذا السند لا بأس به، سند صحيح مضافا، يعني إما هو محمد البجلي وإما هو حسن بن علي بن زياد الوشاء الخزاز. في هذا الشخص سند النجاشي قال هو ابن بنت إلياس الصيوفي خزاز ومن أصحاب الرضا عليه السلام، وكان من وجوه هذه الطائفة، من وجوه هذه الطائفة الظاهر في التوثيق، لأن كونه وجوها للطائفة الشيعة في ذلك العصر يعني إنسان معتبر. والشيخ رضوان الله عليه كذلك روى هذا الحديث بسنده عن نفس السند بسنده صحيح. لكليب ينبغي الثانية هذا الحديث عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي أمير عن جميل، وهذا السند كذلك صحيح. فعلى ذلك للحديث خمسة أسناد، واحد منها فيه شيء من الترغيب، وأربع أسلام صحيحة. فعلى ذلك لا نشك في صحة هذا الحديث وحجيته، ولذلك وجاء فيه نهي عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاهم. حديث آخر عن الكليب عن هارون بن مسلم عن مسألة ابن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميراً له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة، ثم يقول أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتل من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تبثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شارق، ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لأنكم تحتاجون إليه، ولا تعبروا من البهاء مما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله، إلى آخر الحديث. هذا الحديث قام بمناسبة قطع الشجر ذكرناه، وبحسب في سنده بس أن تبتس لم يأتي له توثيق، وهو كان سنيا عاميا، ولكن الدلالة أنه يقول ولا تقتلوا وليدا، عدم قتل الوليد يعني عدم قتل الصبيان، قتل الصبيان. فعلى ذلك هذا الحديث كذلك حديث الفاق، ورواية أخرى كذلك في هذا الباب ما رواه الكليني عن أبي بن إبراهيم عن أبيه عن طريق رسول الله محمد عن البيطري عن حفص بن غياث عن حديث في حديث أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام النساء كيف سقطت الجزية عنهن إذا رفعت عنهن. قال فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والوجدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولا تخف خللا. فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلامية أولى، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها. ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين لها وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المبعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. هذا الحديث كذلك سنده سند موثق، لأن الكليني يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم محمد عن المنقري أخرى. هذا في حفص بن قياس، وقد تكلمنا أن ليس له توثيق في السنة الإشكال، ولكن في الدلالة لا بأس في دلالة الحديث، لأن الإمام عليه السلام عندما يسأل عنه لماذا رفع الجزية عن النساء يبين هذا ليس له ضمان، إذا جعل الجزية على النساء ثم لم يؤدوا الجزية ماذا يفعلون؟ ما هو العلاج؟ بمعنى لا علاج لذلك، بمعنى إذا أرادوا أن يقتلوهم فقتلهم غير جائز، وإذا لم يقتلوهم فماذا يفعلون؟ ولكن الرجال إذا امتنعوا عن أداء الجزية هو نقض الذمة ويخرجون من الذمة، فإذا خرجوا من الذمة يجوز قتلهم وحتى دماؤهم. ولذلك الإمام عليه السلام في هذا البيان جعل عدم جواز قتل النساء أصلا موضوعيا في هذه المسألة، يعني علل عدم جواز عدم الجزية عدم جعل الجزية على النساء لأنهن لا يجوز قتلهن، فعلى ذلك قتل عدم جواز قتل النساء من المسلمات. ثم بنى عليه شيئا وهو عدم جعل الجزية على النساء لأن النساء لا يجب عليهن، لا يمكن أن يؤخذ منهن الجزية لأنه لا يجوز قتله، فعدم جواز قتل النساء مسلم. وكذلك بالنسبة إلى النساء
تترس العدو بالنساء
هذا يجوز، لا كلامنا في قتل النساء
قتل مطلق
يعني؟ لا، هو يسأل لماذا الجزية ليس واجبا على النساء. الإمام يبين بما أن النساء لا يجوز قتلهم فلا يمكن أن يجعل الجزية عليهم، لأنه إذا جعل الجزية عليهم وهن امتنعن من أداء الجزية ماذا نفعل معهم؟ لا نسلم نقتلهم، فعلى ذلك لا جزية. فالإمام عليه السلام بنى عدم جواز الجزية أو عدم جعل الجزية عليهم لأنه لا يجوز قتلهن، هذا جعل ذلك من الأمور المسلمة فجعل هذا عليه. ثم بعد ذلك جدل الكلام وقال لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة، يعني لا يجعله عليه جزية المقعد لأنه لا يجوز قتله، والأعمى لا يجوز قتله، والشيخ الفاني الشيخ الذي لا يستطيع أن يجاهد، والمرأة والولدان أطفال في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية، يعني لا يجوز قتلهم ولا يؤخذ منهم الجزية، فعلى ذلك هذا جعل ذلك من المسلمات. وكذلك كما أشار وأشار صاحب الجواهر رضوان الله عليه بأن بعض الفقهاء قالوا حتى عند الضرورة لا يجوز قتل النساء، لعل مما استدل به هذا البيان جاء ما إلا جاء النهى، لأن رسول الله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحال إلا أن يقاتلن، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها. مو عم كلامك يعني، حتى إذا النساء بدأنها بالقتال أنت لا تقتلهم ولا تخف خللا، يعني لا تخف أنه يصير خلل في أمن الجهاد، لا تقتلهم. فهذا التأكيد في أدب قتل النساء، ولو كان هؤلاء أن قلنا بدأنا بالقتال يدل ممكن يستدل به على أنه لا يجوز قتلهن ولو عند الضرورة، ولكن طبعا هذا غير صحيح، لأن الإمام عليه السلام قال ما أمكنك، معنى ما أمكنك يعني قد يكون بحيث لا يمكن، يعني يجب التحرز من قتل النساء، ليس مجرد أن النساء بدأنا بالقتال يجوز قتلهن، لا، إذا كان الاضطرار معه، وإذا استطعتم أن تمنعوهن من القتال من دون أن تقتلنهن فهذا كذلك يجب. فعلى ذلك الأصل في النساء عدد مجرد القتل، من هذه الروايات يظهر أنه من المسلمات أنه لا يجوز قتل النساء. هذا بالنسبة للسند كذلك قلنا فيه حفص بن قياس وسنده غير موسع، وهناك روايات أخرى إن شاء الله نذكرها في الأيام القادمة. طبعا نحن في الماضي بحثنا حول هذا الموضوع بأن القتال إنما يكون مع المقاتل، فالموارد التي ذكرت في هذه الروايات شاهدة على أنه المتمثل في شاهقه الشيخ الفاني الأعمى، في بعض التعبير في روايات التجار، يعني معناه كل من ليس له دخل في الحرب لا يقاتل. ولذلك يمكن الاستناد بهذه الروايات ما قلناه بأن الحرب الابتدائي ليس في شريعة الإسلام، إنما شريعة الإسلام شرع الحرب لدفع العدو، ولكن بمجرد أنه مشرك أو أنه غير مسلم يعني كتابي يجوز قتله وإلزامه على الإسلام لا دليل عليه، وهذه الروايات هذه شاهدة على هذا. صلى الله عليه وسلم.